بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنعي للأمة الإسلامية بل والعالم كله وفاة أستاذ الدكتور إبراهيم الفقي، الخبير في التنمية البشرية العظيم، وهو الحقيقة كان بهجة، بهجة للنفوس وتاج للرؤوس، لأنه كان دايماً يعني بيخرج أجيال وبيعلم أساتذة وبينمي في عقولنا وأفكارنا، وكان إنسان نافع. وأنا النهاردة بنعي للدنيا كلها وفاة أحد أكابر عمار الأرض اللي بدأ فعلا من تحت الصفر، وكان عنده القوة أنه يبني نفسه بنفسه ويبني غيره كمان. فالأمة فقدت أحد كبار علمائها وأحد كبار عمار الأرض المؤثرين في كل الناس اللي حواليها. أنا الحقيقة النهاردة ربنا شرفني إن أنا ألقيت نظرة أخيرة على الدكتور إبراهيم قبل ما يتغسل ويتكفن بهذا الجسد الساكن جدا جدا. يا جماعة، دكتور إبراهيم يعني حصل حريق في بيته وهو كان في فراشه نايم، وحصل اختناق بسبب الدخان الكثيف، لكن جسده الشريف لم يصل لي النار، فنحسبه عند الله عز وجل، نحسبه من الشهداء، لأنه مات في وضع قال عنه صلى الله عليه وسلم: والحريق شهيد والغريق شهيد. أي واحد بيموت في حريق أو بيموت هو مخنوق، سواء من أي شيء يخنقه أو يعني يضغط على يعني رئته الشريفة الطاهرة، فحتى فاضت الروح إلى باريها سبحانه وتعالى. فيعني العزاء، كل العزاء لنفسنا في بهجة النفوس اللي كان دايما بيبسطنا ويضحكنا وهو بيعلمنا عشان يخفف علينا الثقة للعلم، فرحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. وأسأل رب العالمين أن يصبرنا كلنا على فقد عالم وأحد كبار عمار الأرض بهذا الثقل، زي ثقل دكتور إبراهيم الفقي، ونكمل مسيرة إعمار الأرض ونكمل مسيرة البصمة اللي تركها دكتور إبراهيم الفقي. ونسأل الله عز وجل يقول كل كلمة الواحد بيقولها في ميزان حسناته لغاية من قبله عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قصة جديدة النهاردة الواحد من عمار الأرض، ومهارة جديدة عايزين نكتسبها، ولكن بعد الفاصل. تفضلوا. مسيطر عليا جدا حال اللي دكتور إبراهيم الفقي سابه في القلوب بعد ما توفي وانتقل لرحمة رب العالمين. تخش على الانترنت تشوف الناس اللي مغيرة صورها وحاطين صورته كبروفايل بيج على الفيسبوك، وتشوف أقواله اللي الناس بتعمل لها شير والفيديوهات بتاعته، تتمنى ان انت تكون مكانه، ان انت تبقى عشت ليك بصمة وناجح في نفسك، وهو اللي كان بيعلمنا كلنا النجاح، ناجح في نفسك وليك بصمة في اللي حواليك وفي إعمار هذا الكون. فالواحد النهاردة غالب عليه حال تمني انه يكون من عمار الارض زي ما عاش ومات دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله تعالى. عشان كده لازم نكمل المسيره، واحنا النهارده بنتكلم على قصه واحده. وهذه المراه كانت في منتصف القرن اللي فات، احنا بنتكلم على امراه مولوده سنه 1917 تقريبا، وكانت من اعظم قصص الشجاعه. أنا جاي النهاردة أتكلم مع حضراتكم على مهارة الشجاعة، الشجاعة والجرأة والإقدام. وسبحان الله، أجمل حاجة في الدنيا أن أنت لما تيجي تتكلم على الشجاعة لا تذكر حد من كبار الأبطال المجاهدين، إنما تذكر ست، بنت، امرأة. وكأن الواحد بيقول لنفسه كراجل، ولكل الناس اللي بتسمعنا، مش شرط الشجاع يكون هو الرجالة بس، ولكن الشجاعة شجاعة القلب. الكلام النهاردة عن الحجة والأستاذة والمجاهدة السيدة زينب الغزالي. يمكن كتير من أجيالنا ما يعرفش مين زينب الغزالي، هي واحدة من كبار المجاهدات في الصحوة الإسلامية في منتصف القرن اللي فات. الشجاعة يعني أنا مش محتاج أمدح في الشجاعة، همدح في الشجاعة عشان كلنا نتشجع أن احنا نكتسبها بكلمة واحدة، إن كان ترميز النبي لما تسأل سيدنا محمد، تسأل الصحابة هو النبي كان إيه، أول ما يتبادر في أذهان الصحابة قال أبو هريرة: كان النبي أحسن الناس، يعني كان أكثر حد بيحسن لنا، وأشجع الناس وأكرم الناس. فالكرم والشجاعة والإحسان في الوسط كده، الشجاعة. فترميز سيدنا محمد لو عايز تحشر على قدم النبي خليك شجاع. واحنا النهارده هنتكلم بالتفاصيل، عايز بس اطمن نفسي واطمن كل اللي بيسمعوني، اللي بيقول طب انا نفسي اكتسب المهاره بس خايف ما اقدرش. يا جماعه النبي طمنا وقال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر، فكل ما تتعب وتحاول تتعلم ربنا يعينك سبحانه وتعالى، فاستبشر وخليك معانا. زينب الغزالي اتولدت في البحيره سنه 1917، والدها كان شيخ أزهري اسمه الشيخ محمد الغزالي، مش الشيخ محمد الغزالي اللي توفي في آخر القرن السابق المشهور، واحد تاني اسمه الشيخ محمد الغزالي، عالم أزهري كبير. وهو كان بيربي بنته زينب من صغرها على الشجاعة، وكان عامل لها نموذج نفسه أن هي تمشي على خطاها، السيدة نسيبة بنت كعب. نسيبة بنت كعب واحدة من كبار الصحابيات اللي وقفت دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ووقفت قدام عشرات المشركين عشان يقتلوا سيدنا محمد، لدرجة أنها اتضربت لغاية ما وقعت في الأرض في دمها. وابنها حبيب بن زيد بيقول كنت أحط إيدي في كتف أمي من كتر الجروح، ألاقي جرح إيدي كلها قبضة إيدي تغوص فيه. فكانت رمز للشجاعة والجهاد مع سيدنا محمد نسيبة بنت كعب. محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي أبو زينب الغزالي، كان بيقول لها أنا عايزك زي نسيبة، وكان دايما يكتب لها اسم نسيبة بنت كعب ويندهها يا نسيبة، وكان دايما يقول لها امسكي السيف الخشب ده واعملي اكنك بتقاتلي وهي صغيرة جدا. 1917 كان مولد زينب الغزالي. تحب والدها جدا جدا، متعلقة بنسيبة بنت كعب جدا جدا، متعلقة بالجرأة والشجاعة والتفكير واعمال العقل وثقتها في نفسها. وعدت سنين قليلة وتوفي والدها الحج او الشيخ محمد الغزالي. وبعد ما توفي والدها انتقلوا للقاهرة. أخوها برضو كان اسمه محمد. محمد أخوها ما كانش عايزة تكمل تعليم. ليه؟ بيقول لوالدتها زينب عندها جرأة واثقة في نفسها وعندها شجاعة وقدرة على المواجهة، فأنا قلقان إنها تنفتح على المجتمع في القاهرة. فوافقت على الكلام ده أمها وقرروا إنها ما تتعلمش، وقرروا إن هم يجيبوا لزينب بعض الكتب عشان تبقى مثقفة وتقرأ، يعني بما أنها مش هتروح المدارس. بدأت زينب تقرأ في الكتب، ولما بدأت تقرأ بدأت تحب العلم أكتر وتتعلق بالعلم أكتر. والعصر ده يا جماعة كان فيه جزء من نساء المجتمع ما بيتعلموش وما بيشاركوش في الحياة السياسية وما بيشتغلوش، وده كان ثقافة المجتمع. والمعلومة دي مهمة في قصة حياة زينب الغزالي. وفي يوم من الأيام هي كانت ساكنة في شبرا، قررت انها تنزل تتمشى في الشارع زهقانة من قعدة البيت. عندها كام سنة؟ عندها 12 سنة. فبتتمشى في الشارع كده، فجت لها فكرة، ودي أول نوع من أنواع الشجاعة اسمها الشجاعة الفكرية، إنك تفكر خارج الصندوق. جت لها فكرة جديدة محتاجة جرأة ومواجهة. أنهي فكرة؟ لقيت مدرسة، فقالت أنا هاخد قرار، أنا هخش أقابل المدير أحكي له عن مشكلتي إن أخويا مش عايزني أتعلم علشان المدير يكلم أخويا. فخبطت على باب المدرسة، فتح لها بواب المدرسة. نعم. قالت له أنا السيدة زينب الغزالي الشهيرة بنسيبة بنت كعب، وعندي ميعاد مع مدير المدرسة. فالراجل ما فكرش إنه يسألها أنت، قال لها حاضر اتفضلي. دخلها، خبطت على باب مدير المدرسة. نعم. قامت داخلة طفلة 12 سنة، أنا السيدة زينب الغزالي الشهيرة بنسيبة بنت كعب، وأنا عندي ميعاد معاك عايز أقول لك حاجة. فالراجل استغرب ايه الشجاعة دي وايه الجرأة دي. قال لها نعم. فحكيت له عن نفسها وانها سابت التعليم وهي بتحب التعليم، وحكيت له عن اخوها ان هو منعها من التعليم عشان خايف من جرأتها، وحكيت له ان والدها هو الشيخ الكبير محمد الغزالي. طلع الراجل المدير يعرف والدها، فعمل لها اختبار حلته بجرأة وثقة في النفس. فقام طلب اخوها يجي وقعد يتكلم مع محمد اخوها، لازم زينب تتعلم ولازم زينب يكون ليها بصمه في المجتمع وما ينفعش تسيبها كده مع الجهل. ووافق محمد وتعلمت زينب، دخلت على الصف الثالث الاعدادي ومنه على الثانوي. وهنا نقف وقفه كبيره في نقطه تحول كبيره جدا. زينب الغزالي اللي اتولدت 1917 دلوقتي خلصت ثانويه عامه، قرات في بعض الصحف ان هدى شعراوي، السيده هدى شعراوي يا جماعه هي واحده من النساء اللي كانت بتحارب الانغلاق على المراه، وكانت بتحارب فكره ان المراه ما يكونش ليها مشاركه في الحياه السياسيه، ما يكونش ليها مشاركه في التعليم، ما يكونش ليها مشاركه في العمل. وللانصاف ليها جهد كبير جدا 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 في تحرير المراه من حاجات ضغط جامد جدا على المراه والسنه ان المراه تشارك في المجتمع، وكان ليها بعض الحاجات في الحريه وتحرر المراه كانت بتعترض عليها المؤسسه الرسميه الوسطيه اللي هي الازهر. فبعض كثيره من الحاجات فادت المراه، وبعض الحاجات كانت حريه زائده شويه قد تصطدم مع بعض القيم الاسلاميه. لكن زينب الغزالي معجبه بالشخصيه دي، شخصيه هدى شعراوي، فقررت انها تروح الاتحاد النسائي اللي اسسته هدى شعراوي علشان تقدم تبقى واحده منهم، لان الاتحاد النسائي وقتها كان بيعلن عن سفريه لفرنسا. كانت هدى شعراوي عايزه تبعت ثلاثه لفرنسا، واحده تتعلم زينه المراه، الزينه ازاي المراه تتزين، واحده تعلم كيفيه الدفاع عن حقوق المراه، وواحده تتعلم كيفيه تربيه الاطفال. فعملت مسابقه في الجورنان، واللي هيتقدموا وينجحوا هتسفرهم على حسابها لفرنسا يتعلموا الثقافه الاوروبيه. دخلت زينب الغزالي، بص الجرأة والشجاعة، بص الإقدام، أنا عايز أمتحن. امتحنت وبعدين بدأت تخطب فيهم، أعجبت بها جدا هدى شعراوي، وبدأت تقربها منها وتقول لكل الناس في الاتحاد النسائي هي دي خليفتي، ودي اللي هتسافر، ودي اللي هتعلم، ودي اللي هتحرر مصر، ودي اللي هتدي للمرأة حقوقها. وبدأت زينب الغزالي صاحبة قصة النهاردة، قصة الشجاعة الجميلة، بدأت هي اللي تتصدر موضوع الاتحاد النسائي ده. وخلاص بعد شهور قليلة هيبقى السفر لفرنسا. وقفة هنا مهمة جدا، زينب دخلت تنام حلمت بوالدها الحاج محمد الغزالي، قول لها يا بنتي أنا مش راضي عن السفرية دي، يا بنتي ما تسافريش. قالت له يا ابي في الحلم، يا ابي انا عايزه اسافر. قال لها خليكي في مصر وربنا هيعوضك خير في مصر. صحيت وهي بتقول انا مش ممكن اكسر وصيه ابي اللي في الحلم، بس كانت محتاجه نوع من الشجاعه الاخلاقيه. بص انواع الشجاعه، شجاعه فكريه، نوع من الشجاعه الاخلاقيه عشان تواجه هدى شعراوي اللي جهزت لها وحجزت لها التذكره وصرفت عليها عشان تسفرها تتعلم الاتيكيت الفرنساوي، لكن كان لازم تواجه. وقفت قدام هدى شعراوي وقالت لي انا مش قادره اكسر كلام ابويا ابدا. عايز اقول بس حاجه سريعه جدا في موضوع الاحلام يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم حب يعمل لنا اتزان ما بين ان الاحلام الصالحه كما قال هو عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه من الله. لما تشوف حلم حلو وتطمن كده، في احداث تطمنك، ربنا بعت لك رساله، ما تسيبوش، اسال عنه، ربنا بعت لك حاجه. وفي حاجة اسمها أضغاث الأحلام، حلم ملوش معنى، مش مفهوم، أنت صاحي ممكن قلبك مقبوض أو مش مبسوط أو ما فهمتش أحداث الحلم. فالنبي حب يعمل اتزان وقال لك لما يكون في رؤية صالحة اسأل فيها. وكان في مجلس تفسير أحلام ثابت في المسجد النبوي بعد الفجر، النبي يقول من منكم رأى رؤية اليوم؟ فكان الصحابة يحكوا للنبي والنبي يفسر لهم صلى الله عليه وسلم. ومهم لما تيجي تسأل حد على تفسير الأحلام يكون إنسان صالح، مش مجرد حد مشهور أو بس شيخ وبس، لازم يكون إنسان صالح ويكون عنده فهم في تفسير الأحلام عشان الموضوع ما ياخدش أكبر من حجمه. وأنا ليا تجربة مع الأحلام، أنا أحد أكبر خطوات التيرنينج بوينت اللي هي نقاط التحول اللي في حياتي جت من حلم، لكنها كانت رؤية صادقة وكان فيها أحداث أنا فهمتها، كانت رسالة من ربنا غيرت مجرى حياتي. فالنبي علمنا نهتم بالأحلام، بس مش بالمبالغة اللي هو أي حاجة أحكيها لأي حد ويفسر لي أي تفسير. زينب الغزالي واجهت هدى شعراوي قالت لها أنا مش هقدر أسافر، كانت شجاعة أخلاقية منها واعتذرت لها. هدى شعراوي بدأت تصدر زينب الغزالي في الدفاع عن حريات المرأة في مصر هنا، فبدأ يحصل مناظرات مع علماء الأزهر. الأزهر كان معترض على بعض الأفكار بتاعت هدى شعراوي والاتحاد النسائي. فبدأت زينب الغزالي، هما ثلاثة، زينب الغزالي، واحدة اسمها سيزا نبراوي، واحدة اسمها حواء إدريس. الثلاثة دول هما كانوا يعني إيه الدراع اليمين للسيدة هدى شعراوي، بس مين الخطيبة المفوهة اللي عندها بعض المعلومات والأفكار العقلية اللي بتعرف تدافع عنها؟ زينب الغزالي الشجاعة اللي عندها إقدام وجرأة. فكانت تقعد مع علماء الأزهر في مناظرات أمام الطلبة، آلاف الطلبة أو مئات الطلبة، وتفهمهم بالأفكار العقلية. هذه الأفكار العقلية تنتقص لبعض الأدلة من الشريعة، بس أفكارها حلوة. بدأت تتكلم معاهم، بدأت الناس تلتفت ليها، أفكار كويسة. وبعدين في كبت شوية برضو عند النساء في مصر في الوقت ده، وبعدين جزء من أفكارها الإسلام بيدعو ليها أصلا، وجزء تاني فيها حاجات تنافي الشريعة شوية، فده كان بيعمل لخبطة عند الناس. وعلماء الأزهر مش كلهم بيعرف يردوا عليها من قوتها وجرأتها، فإذا بيهم يروحوا لحد من المشايخ وكان مسؤول عن الوعظ الديني في الأزهر وفي الجمهورية كلها، شيخ اسمه عبد ربه مفتاح. قالوا له لو سمحت تصدر مرسوم من الأزهر بمنع زينب الغزالي من الخطابة في المساجد أو أي مكان. قالوا ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، لو إحنا منعناها من الخطابة ده معناها إن إحنا ضعفاء في الأزهر ومش عارفين نواجهها، هنعمل إيه؟ فقال لهم إحنا هنجيب لها الشيخ محمد النجار، إنسان صالح، عالم، حنين، بيعرف يتكلم ويحتوي، هو اللي هيعرف يغير فكر زينب الغزالي. فجابوا لها الشيخ محمد النجار، قال لها يا بنيتي قدام الناس انت عندك عايزه تقولي ايه؟ فبدات تتكلم وتخطب وكلام حلو جدا وكلام عقلي منه الصح ومنه الغلط. فقال لها ممكن اتكلم شويه؟ قالت له اتفضل يا شيخي. فاذا به يدعو، اللهم استخدمها لنصره دينك، اللهم استعملها لخدمه عبادك، اللهم اهدنا واياها للطريق الذي ترضى عنه يا رب العالمين. وبدا يبكي، بدات زينب الغزالي تبكي هي كمان. كأنه إنسان صادق وبيدعي لها فعلا أنها تمشي في الطريق الصح. وبعد ما خلص دعاء وشافها بتبكي بدأ يكلمها في الدين، بيقول لها أفكارك العقلية دي صح، الجزء ده صح والجزء ده النبي بيقول ما ينفعش نعمل كده وربنا بيقول ما ينفعش نعمل كده. فبدأ يحصل لها هزة في أن كل حاجة اتعلمتها في الاتحاد النسائي على إيد السيدة هدى شعراوي لا مش كله صح. بدأت تحضر مجالس الشيخ محمد النجار وبدأ يحصل لها تحول فكري، أنا عايز أمشي على القرآن والسنة، أي فكرة عقلية لازم تعدي على كلام ربنا وكلام سيدنا. بصوا يا جماعة المواجهة شجاعة أخلاقية بينها وبين نفسها، لازم انت مدرك هي دلوقتي عندها تقريبا 20 سنة بتواجه نفسها انها عدت على سنين من عمرها ممكن يبقى 5 سنين اتربت غلط. ازاي ما عرضش افكاري العقلية على القرآن والسنة؟ زي مرة واحد كان بيقول لي انا مش هصلي لان ربنا بيقول واقم الصلاة لذكري، يعني مادام انا فاكر ربنا مش لازم اصلي خلاص، ما انا مادام ذكرت ربنا. فكرة عقلية لكنها تصطدم مع النصوص. فكتير مننا يتربى تربية غلط. طب أنا عايز أراجع نفسي، محتاجة شجاعة أخلاقية في مواجهة النفس. كان عندها شجاعة أخلاقية وبدأت تواجه نفسها، وهنا جه العون الرباني للإنسانة الشجاعة الصادقة زينب الغزالي. كانت مرة بتطبخ حاجة على الموقد بتاع الغاز، باجور زمان أو حاجة زي كده، وهي بتولع بابور الغاز ده انفجر في وشها وجزء من جسمها اتحرق، وكان في أجزاء من جسمها الحريق فيه كان عميق جدا جدا، وبدأت تبقى طريحة الفراش، وبدأ الدكتور يحاول يعالجها لكن في أجزاء من جسمها بتتدهور، والدكتور قال لأهلها أنا مش قادر أعالج أكتر من كده، هي تتدهور والله أعلم هتعيش ولا لأ. وسابها الدكتور بعد الحقيقة دي، وإذا بها تتوجه إلى الله عز وجل، يا رب يا رب اللهم إن كنت على الحق فاهدني، يا رب قد أيقنت أني قد كنت أسير في طريق خاطئ، يا رب يا رب إن شفيتني عهدا معك أن أرتدي الحجاب، هتحجب يا رب، عهدا معك إن شفيتني أن أتبع العلماء وأخدم دينك وأترك ما كنت فيه. فإذا بيها بعد يوم تنام وتصحى وجسمها بدأ يبرأ، وبدأ الدكتور يجي يطمن على واحدة خلاص بتموت وإذا جسمها بيبرأ وبيتعافى وبيشفى، وإذا بيها يوم ورا يوم أسبوع ورا أسبوع تقوم من السرير وخدت القرار تغير حياتها لطلب العلم الشرعي والسير على قال الله قال رسول الله بإعمال العقل لكن لا يصطدم مع النصوص. وهتبدأ دلوقتي حياة العالمة الداعية المجاهدة زينب الغزالي. صلى الله على النبي، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. الشجاعة يا عمار الأرض وقصة الإمامة المجاهدة سيدة الدعاة في منتصف القرن السابق الحاجة زينب الغزالي. زينب دلوقتي عندها 20 سنة، سابت الاتحاد النسائي وسابت السيدة هدى شعراوي وبدأت تفكر تخدم الإسلام إزاي بعد ما تعلمت على إيد الشيخ محمد النجار. فإذا بها تنشئ جمعية اسمها جمعية السيدات المسلمات، وجمعية لها مجلة بتصدر كل شهر وبيتكتب فيها مقالات، وبدأت تبقى تتعلم الوعظ الديني أكتر، وبدأت تلف على المساجد، بدأت تخطب في مسجد عمرو بن العاص ومسجد السلطان حسن، دي مساجد عريقة جدا جدا في مصر، وبدأ يكون لها صيت ما بين الدعاة والمصلحين، وبدأت تعمر الأرض بهذا العلم. شوف شجاعة فكرية، دايما بتفكر تخدم الإسلام إزاي، عندها شجاعة في المواجهة، شجاعة أخلاقية، لغاية ما تعرفت على الإمام الشهيد حسن البنا في أواخر الثلاثينات أو بداية الأربعينات بعد ما أسست جمعية النساء للسيدات المسلمات. اتعرفت على الإمام الشهيد حسن البنا وبدأت تنضم للصحوة الإسلامية وقتها، وبدأ يكون لها أثر أقوى في الدعوة، وبدأت تشتهر في أوساط الشباب والكبار، وبدأ يحصل لها ملاحقات أمنية وقتها، لأن حصل محنة كبيرة جدا مع التيار الإسلامي أو مع الصحوة الإسلامية وقتها في بداية الخمسينات ومنتصف الخمسينات، وبدأ حصل زي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين وهي كانت انضمت ليها بالتدبير لمقتل الرئيس جمال عبد الناصر. وفي شهر أغسطس تقريبا سنة 65 المخابرات المصرية داهمت بيت زينب الغزالي بعد ما وقفوا النشاط الجماعية واتحرمت من الخطابة في المساجد واتقبض على زينب الغزالي في تهمة كانت موجهة وقتها للتيار الإسلامي بمحاولة تدبير مقتل جمال عبد الناصر فيما يسمى بحادث المنشية. ونقف هنا وقفة كبيرة جدا جدا مع الشجاعة الجسدية لزينب الغزالي. تعذيب يا جماعة، أنا قرأت كتاب اسمه أيام من حياتي بيتكلم عن زينب الغزالي وأيامها في الزنزانة وفي المعتقل. أنا يا جماعة شعر جسمي وقف، أشعرت من اللي حصل لها. هي بتقول بعد ما اعتقلوني ودوني عايزيني أعترف أن أنا كنت بدبر لقتل عبد الناصر الرئيس الأسبق عبد الناصر. بتقول فمشوني في طرقة كبيرة جدا. زينب الغزالي دلوقتي يا جماعة سنة 65، يعني عندها ما يقرب من 50 سنة. احنا بس بنحكي بسرعة وشوف احنا وصلنا فين دلوقتي. ست عندها 50 سنة ماشية في طرق، بتقول يمين وشمال زنازين، وكل زنزانة فيها واحد بيتضرب بالكرباج والتاني اللي مسيبين كلاب عليه. وحكتك صعبة جدا الأيام دي في التعذيب على الصحوة الإسلامية. بتقول وانا ماشيه في الطريق لقيت شاب مصلوب كده بس بيتجلد على صدره وبيقول لها يا اماه اثبتي ثبتك الله، يا اماه ثبتك الله. فنظرت كده وقالت يا بني البيعه صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. بتقول فالراجل اللي كان ماسك، هي مسميه الشيطان، الراجل الشيطان هو الحارس بتاعها، ماسكني جامد جدا كده فقام ضربني بالقلم ضربه جامده عشان ثبت واحد من اللي بيتعذبه. بتقول حسيت، هي بنص كلامها، ان في ماس كهربائي من قوه الالم اللي جه في وشي وعينيا، في ماس كهربائي في جسمي. بتقول ومشيت شويه لغايه ما فتح باب زنزانه وقام زقني بمنتهى العنف، وقعت في زنزانه ضلمه جدا جدا واتقفلت عليا، وسمعت صوت السلاسل بتتقفل، وفجاه اتفتح النور في الزنزانه دي، واذا بالزنزانه مليانه كلاب. اول ما دخلت الزنزانه وترميت، قبل ما اشوف الكلاب قلت بسم الله السلام عليكم، فتح النور جامد جدا، شفت الكلاب، قمت حاطه ايدي على صدري كده. بتقول واذا بالكلاب اللي مش عارفه اعدهم، كل كلب بينهش في حته من جسمي. فتحت عيني اشوف الكلاب، ما قدرتش استحمل، قمت حاطه ايدي على صدري كده وضميت جسمي على الارض، وكلب ينهش في رجليا واللي في صدري واللي في ظهري، حاسه بانيابهم في فروه راسي. وفي وسط الكلام ده إذا بها تقول، هي بتقول فبدأت أقول يا الله يا الله، اللهم اشغلني، اللهم خذني من عالم الصورة، عالم الصورة الكلاب، مش عايز أشوف يا رب الكلاب، مش عايز أشوف إلا تثبيتك ليا، اللهم خذني من عالم الصورة، اللهم اشغلني عن هذه الأغيار، الأغيار يعني أي حاجة غير ربنا سوى الله، اللهم خذني من عالم الصورة، اللهم اشغلني عن هذه الأغيار، اللهم اشغلني بك، اللهم أوقفني في حضرتك، اللهم ألبسني أرضية محبتك، اللهم اصبغني بسكينتك، يا الله يا الله ثبت أقدام الموحدين يا الله. كل ده والكلاب بتنهش فيها. بتقول وفجأة الباب اتفتح وطلعت الكلاب. بتقول وقفت وقعدت ابص في جسمي، ودخل الشيطان اللي هو كان ماسكني، بتسميه كده الحارس ده، ودخل الشيطان ماسكني وانا ببص لجسمي مش لاقيه ولا نقطه دم، لبسي اتقطع ولا راسي بتنزل دم ولا وشي ولا صدري ولا ظهري ولا نقطه دم. فقلت يا الله قد كنت معي، كيف اشكرك يا الله. والشيطان اللي هو الحارس يقول لي كيف، بيقول لها ازاي ما نزلتيش دم، ازاي كلاب نهشت فيك وما نزلتيش دم. فاذا بزينب الغزالي تقول ربنا كان معايا سبحانك يا قدير، ويعدي اليوم اللي بعديه ويفتحوا زنزانتها ويجيبوا شاب صغير وبعدين يحطوه كده على يصلبوه ويضربوه، يقول لها اشتمها بألفاظ نابية، يقول لها يا أمه مش قادر اشتمك، تقول له يا ابني اشتمني عشان بيعذبوك، يقول لها مش قادر اشتمك يا أمه. وفضلوا يضربوه ويضربوه وهي عمالة تعيط، بتقول لغاية ما نمت وأنا بعيط. فلما نمت وأنا بعيط إذا بي أرى رؤية، شفت جمال كتير قوي ماشية في صحراء كبيرة جدا، وإذا فوق الجمال ناس وشها منور، وكل جمل من الجمال اللي مش عارفة عدها طالع منه حبل الخطام، إن هو حبل الناقة، والحبال ماشية قدام كلها، وإذا في آخر الجمال واحد واقف بظهره وماسك الحبال كده وشادد الجمال اللي عليها ناس وشهم منور. فإذا بي أنظر إليه من ظهري أقول رسول الله أنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنظر إلي وقال: نعم أنا رسول الله يا زينب، يا زينب أنتم على الحق، يا زينب أنت على الحق، أنتم على الحق، يا زينب أنت على قدم محمد عبد الله ورسوله. تقول: فاستيقظت وكأني ملكت كل الدنيا. مش عايزة حاجة تانية خالص، عذبوا زي ما أنتوا عايزين، أنا النبي جالي عشان يثبتني صلى الله عليه وسلم. شايف الشجاعة الجسدية؟ أنت مدرك قد إيه الإحساس اللي كان جواه وهي بتتعذب؟ قد إيه الواحد لما يقف وينصر مظلوم؟ قد إيه لما أشوف دكتور من الدكاترة نازل علشان في الثورة يعالج ومش خايف من المخاطرة عشان يعالج الناس اللي بيتصابوا وبيتجرحوا، نازل وعارف إنه ممكن ما يرجعش، عارف إنه ممكن يتعور لكنه هيعالج، أنا هقف. قد إيه جميل جدا لما نشوف شجاعة جسدية عند بنت نازلة توزع إطعام في مكان ممكن يكون شعبي ما فيهوش أمنيات كويسة، بس نازلة عشان توزع، وممكن تكون خايفة بس لأ، حتى لو كان مكان غير آمن بس برضه هوزع على الناس الغلابة والفقراء والمحتاجين. 7 سنين عذاب، منهم مرة اتجلدت 500 جلدة، اتعلقت كده من إيديها ورجليها، اتربطت كده وتعلقت تضرب 500 جلدة، واللي بيضربها بالكرباج يقول لها: أين ربك؟ أين ربك لينقذك؟ قولي يا الله أين ربك؟ شوف ربنا مين اللي بتعمل، تقول يا رب يا رب فين ربنا ده اللي هينقذكم؟ بتقول وأنا أقول: سبحان الله، اللهم ثبتني، اللهم انقلني من عالم الصورة، اللهم ألبسني أردية محبتك، اصبغني بسكينتك. 7 سنين بتتعذب لغاية ما سنة 71 توفي عبد الناصر، وطلعت بعد كده زينب الغزالي. طلعت زينب الغزالي من المعتقل وإذا بها خلاص تبدأ تلف العالم دعوة إلى الله، وتسافر كل سنة عشان تحج في السعودية، وتعمل عمرات كل، وعملت ما يقرب من تقريبا 60 حجة أو حاجة زي كده، عملت حج 39 مرة حج، وعملت 60 عمرة رحمها الله ورضي الله عنها. وبعدين خلاص بدأت ناس تتجمع، وكان عندها أكبر مكتبة ممكن تتوفر للدعاء في بيتها، وبدأت زينب الغزالي تدعو الناس إلى الله أكتر وهي كبرت في السن، وبدأ الناس الصحفيين من كل بلاد العالم يجوا يسمعوا قصة معاناتها وقصة شجاعتها. والناس بتحكي بتقول: ما كانتش غنية بس كان بيتها حلوة قوي، كانت تحط الورد الرخيص البسيط، وبيتها بسيط ما فيهوش أثاث غالي، بس مترتب، أنثى رقيقة شياكة، جسمها ما فيهوش مكان إلا فيه كرباج أو نهشة كلب، لكنها في الآخر امرأة تحب الشياكة والبساطة على بساطة حالها، وتعيش تعلم الناس. وقبل وفاتها بشهور أصيبت بضعف في الذاكرة وهي بتتكلم، لكن لما تيجي تتكلم عن الله ورسوله في الحديث أو القرآن أو أي حاجة في الشريعة قمة الذاكرة القوية، وكأنها كرامة من الله. وسنة 2005 بالتحديد 3/8/2005 قريب تخرج الروح الشريفة والسر الإلهي من جسد هذه الطاهرة الشجاعة، السيدة العظيمة الكبيرة المجاهدة زينب الغزالي عن عمر 88 سنة. دي كانت قصة زينب الغزالي، واللي عايز يقرأ أكتر يشتري كتاب اسمه أيام من حياتي، ممكن تلاقوه على الإنترنت أو تشتروه من المكتبات. دي كانت قصة حياتها وشجاعتها الفكرية والأخلاقية والجسدية. تعالوا مع بعض نروح نشوف قصص بسيطة جدا جدا لشباب زينا، واحد كان عنده شجاعة فكرية وواجه نفسه وقدر يغير مشكلة كانت عنده، والتاني كان عنده شجاعة، أنا أدي شجاعة أخلاقية اللي واجه نفسه، الشجاعة الفكرية واحد فكر فكرة جديدة يعمل بيها شغل جديد بس شغل نافع، أفكار جديدة خارج الصندوق، واحد تاني كان عنده شجاعة جسدية ونزل وسط النار عشان ينقذ المرضى. تعالوا نروح للتقرير ده ونشوف قصة الشباب الثلاثة، وصلى الله عليه وسلم.
حصل ان اكتشفت حاجه رهيبه جدا، حاجه رهيبه.
طبيعه البشر ما بيحبوش التجديد، بيخافوا من التجديد وبيخافوا انهم يخشوا في مناطق جديده.
ما تخافش، ما تترددش، خليك شجاع.
الواحد لما يكون شجاع بينه وبين نفسه أو شجاع على نفسه بيقدر يبقى شجاع على أي حاجة حواليه. تجربة إزاي تكون شجاع مع نفسك حصلت لي بشكل شخصي في السجاير. كنت أجيب علبة السجاير، السجاير فيها 20 سجارة، فكنت أقسم السجارة، فبقى لو بالحسبة هتلاقيها بتشرب 10 سجاير، بعدين شوية بقت سجارة واحدة في اليوم وأقسمها بقت نص سجارة، لحد ما اتدرجت معايا وبطلت سجاير. التجربة دي علمتني إن أي حاجة في حياتك وحشة ممكن تغيرها، بس يكون عندك بس الخطوة الأولانية للشجاعة. كمان المفاجأة اللي ظهرت في حياتي بعد ما بطلت السجاير، حسيت إن السجارة أساساً ضعيفة جداً. أنت عارفة السجارة في الآخر بتطفى إزاي؟ بتترمي تحت الرجل وتدوس عليها.
ما كناش أصلاً عارفين هيبقى فيه لا ثورة ولا إن هيبقى فيه مستشفى ميداني ولا إن هيبقى ضحايا بالشكل ده. ساعتها بدأ الموضوع ياخد شكل، بنتحول من سائر لطبيب سائر، وبدأت تخليهم 29 ما زالت بقوتها وما زالت بتضرب، والمستشفى موجودة في مكان حرج جدا. فالغاز كان بيخش جوه المسجد، احنا محاصرين جواه بالمرضى بالأجهزة الطبية بكل حاجة. أنا خفت، يعني لازم هتخاف، يعني مش هتخاف ازاي؟ رغم كده كان الأطباء موجودين وممرضين والمسعفين وفضلوا موجودين في المكان ده، كان ممكن يسيبوا المكان ومشوا. لكن اليوم ده في حاجز الخوف فيه اتحطم مش اتكسر.
حابين نعمل حاجة تضيف لمسة من الجمال للمجتمع بتاعنا، وفي نفس الوقت تبقى تأصيل أو تثبت هويتنا العربية الإسلامية يعني. وفهينا جت فكرة إن احنا نعمل الكلام ده على لبسنا.
على قد ما الفكرة أول لما طلعت كانت فكرة غريبة جدا وفكرة غير مألوفة خالص، إنك إزاي تكتب حاجة مكتوب عليها بالعربي. كان أغلب الحاجات اللي كانت بالعربي وقتها كانت الحاجات بتاعت الدليفري، يعني التيشيرت بتاع الدليفري، فكان حاجة تبقى مثيرة للسخرية إنك تقول لواحد أنا هجيب لك تيشيرت مكتوب عليه بالعربي.
يمكن في الأول الناس ما كانتش مستسيغة الفكرة قوي، وجات لنا فيدباك ضعيف ان الناس ممكن تستخدم حاجة زي كده، بس احنا يعني فكرنا ان الناس بتقول كده لان هي مش متخيلة الموضوع. دي حاجة اول مرة تتعمل ومحدش عمل كده قبل كده، فحسنا ان احنا ممكن نبقى نتمسك بالفكرة بتاعتنا ويبقى عندنا الشجاعة ان احنا ننفذ الفكرة بتاعتنا.
خد الخطوة وخليك شجاع وبطلها، تحس بفرق، تحس بفرق رهيب قوي في كل حاجه في حياتك بعد كده.
ادرس موقفك صح وخد القرار وتحمل تبعاته وسيبها على الله.
الشجاعه مش ان انت تقف قدام الخطر، ولكن الشجاعه ان انت يبقى عندك فكره وتؤمن بالفكره دي وتقف تحارب علشان فكرتك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الشجاعة، مفيش حاجة في الدنيا يا جماعة، مفيش حد في الدنيا اسمه ما بيخافش، ده مش موجود. يعني علم النفس بيقولك مفيش بني آدم ما بيخافش، لازم يكون في خوف اتخلق جوه كل إنسان. أمال إيه الشجاعة؟ بيقولوا إن الشجاعة هي القدرة على التعامل مع المخاوف، هي فن إدارة المخاوف. إزاي إنك أنت لما تخاف تعرف تتعامل مع هذا الخوف؟ فيش حاجة في الدنيا اسمها واحد ما بيخافش، لا بيخاف، بس هو قدر يتعامل مع مخاوفه، قدر يواجه مخاوفه. إذن الشجاعة هي القدرة على التعامل مع المخاوف أو فن إدارة المخاوف. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يكون ترميزه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، لا استنى، عايز تكون من عمار الأرض اتصف بالصفات النبوية، بالصفات اللي فيها صفات أعظم معمر جاء على وجه الأرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلماء النفس بيقولوا إن الشجاعة هي سر الجرأة على أي خطوة للأمام. إزاي هاخد خطوة؟ أي خطوة فيها مواجهة، فأنت لازم تعرف تواجه إزاي وتواجه أي مخاوف عندك. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان تدرك قد إيه أن من السنة أن تكتسب الشجاعة، كان النبي بعد كل صلاة كان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أول حاجة بيستعيذ منها صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستعيذ من الجبن، الهروب من المخاوف. صلى الله عليه وسلم بيطلب الشجاعة من ربنا عز وجل وهو سيد الشجعان عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي لما كان بيبايع الناس الصحابة يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فأي ظرف نسمع الكلام ونطيع سيدنا محمد، وألا نخاف في الله لومة لائم. إحنا مش هنخاف في ربنا لومة، عندنا شجاعة أخلاقية في المواجهة وشجاعة جسدية وشجاعة فكرية. عشان كده وأنا بتكلم مع حضراتكم بقول لكم إن الشجاعة هي وسط ما بين الطيش والجبن. الشجاعة تعرف تدير مخاوفك، الطيش هو الإقدام دون التفكر في العواقب، أما الجبن هو الهروب من المخاوف. إذن الشجاعة عندي إقدام وجرأة وأنا بفكر دايما في العواقب بأدير مخاوفي، أما الطيش داخل بدماغي من غير ما أفكر في العواقب من غير دراسة لهذه المخاوف، والجبن هروب من المخاوف. وربنا ذكر أن في مواقف الصالحين فيها خافوا لكنهم فكروا. فاكر لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرة. الجنود اللي جم في غزوة الأحزاب 10,000 مقاتل وإحنا 1,000 تقريبا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، ربنا بيتكلم عن الصحابة، وبلغت القلوب الحناجر، في قلق في خوف، وتظنون بالله الظنون، المؤمنين عندهم ظن ربنا هينجينا بيتعاملوا مع المخاوف، والمنافقين بيتعاملوا مع المخاوف ان ربنا مش هينجينا، وتظنون بالله الظنون، المنافقين فقدوا الثقة في ربنا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ففي خوف، لكن ازاي تتعامل مع هذه المخاوف؟ طيب فاكرين وانا بتكلم على الحاجة زينب الغزالي في شجاعة فكرية، وهقول لك صورها عاملة ازاي. ده أصل الشجاعة يا جماعة، الشجاعة 3 أنواع، أنا آسف، شجاعة فكرية، ثم لو يجي لك فكرة، الشجاعة الفكرية أنك أنت تفكر خارج الصندوق، تفكر في أفكار جديدة، يبقى عندك قدرة أنك أنت تفكر تغير من حياتك، تجدد من زي ما هي فكرت أنها تخش المدرسة وتقابل المدير وتقول لأخويا مش عايز نتعلم وأبويا كان الحاج محمد الغزالي، دي اسمها شجاعة فكرية، إنها تنشئ مجلة جديدة أو جمعية جديدة، جمعية السيدات المسلمات، شجاعة فكرية. الشجاعة الفكرية دي لو خليتك تقدم على فعل في مواجهة إنك تظهر قيمك وأخلاقك، فأصبحت الشجاعة الفكرية شجاعة أخلاقية. لو الشجاعة الفكرية طلعت لك فكرة هتخليك تقدم على مخاوف تجرح جسدك أو فيها خطر على جسدك، سميت شجاعة جسدية. فهي فكرية الأول، الشجاعة الفكرية يطلع منها نوعين، شجاعة أخلاقية وهشرح لكم بالمواقف كل واحدة إيه، أو شجاعة جسدية، فكرية جسدية أخلاقية، وكل دول كان النبي هو سيد الشجعان فيهم، فصلوا عليه. شوفكم على الفصل إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. يا عمار الأرض، مهارة الشجاعة، لو أنت عندك عدم قدرة على إدارة مخاوفك، إنما العلم بالتعلم، هنتعلم مع بعض، إنما الحلم بالتحلم، هنعرف بالاجتهاد وبسؤال ربنا عز وجل أنه يكسبنا هذه المهارات، ما تقلقش هنتعلم، بس خليك معنا وخطوة خطوة لغاية ما نبقى يعني لينا بصمة زي رحمة الله عليه دكتور إبراهيم الفقي. أنواع الشجاعة، الشجاعة الفكرية، يعني إيه شجاعة فكرية الأول؟ بصوا يا جماعة، فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرب كبيرة فيها 10,000 مقاتل جايين وإحنا 1,000، فأشار عليه سلمان الفارسي بنحفر الخندق، فكرة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحارب بيها قبل كده، فكرة جات من فارس، دي اسمها شجاعة فكرية، يلا هنحفر، فكرة جديدة خارج الصندوق علشان تواجه بيها مخاوف معينة. رقم 2، شجاعة فكرية كانت عند سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي. القرآن ما كانش مجموع في مصحف، وبعدين في حروب الردة الناس اللي ارتدت على الإسلام بعد وفاة النبي قراء كتير وحفظ ماتوا، فأخذ قرار أبو بكر الصديق يجمع القرآن في مصحف، فكرة جديدة لكنها مناسبة. أيوة بس إحنا النبي ما عملش كده في حياته، أيوة بس دي نافعة، وجي سيدنا عمر وشجع أبو بكر الصديق، اسمها شجاعة فكرية. أنت انت لما تفكر تغير شغلك لانك مش مستمتع وعايز تحس انك بتعمل حاجة فيها متعة ليك، دي شجاعة فكرية. لما بعد ما تخلص كليتك اللي مجموعك جابها تقوم مفكر تخش كلية انت بتحبها علشان انت عايز تطلع في تخصص انت بتحبه، دي شجاعة فكرية. انت بتجيلك افكار حلوة. اضرب لك على سبيل المثال، واحدة عايزة تربي ابنها او واحدة عايزة تربي ابنه بس مش قادر يقرب منه، فتجيله فكرة بس محتاجة شجاعة. انا هخرج مع ابني وصاحب اصحابه واحضر مش عارف حفلاتهم واروح لهم ماتشات الكرة بتاعتهم. فكرة جديدة فيها شوية مخاوف لحسن بقى طنط جاية ومش عارف ايه ويبقى في نوع من الصد كده او ابني ما يوافقش، بس فيها شجاعة. انت بتفكر، ده اسمه الشجاعة الفكرية. هذه الشجاعة الفكرية اللي هو التفكير خارج الطبيعي. على فكرة في حاجة اسمها الطش الفكري، انك انت تجيلك افكار من غير ما تدرس عواقبها. واسوأ افكار تيجي للانسان طش فكري انك تجيلك افكار وما تفكرش في عواقبها في الاخرة. انك تجيلك فكرة عايز تنشرها برا الناس ربنا يغضب عليها سبحانه وتعالى. عشان كده الطيش الفكري انك تجيلك فكرة هذه الفكرة ربنا ما يرضاش عنها وتقول دي جديدة، دي حاجة اسمه تحديث او ستايل جديد مثلا في اللبس ولا في الشكل ويكون ربنا ما يرضاش عنه، فخد بالك من المسألة دي. فاول حاجة الشجاعة الفكرية، فكر خارج الصندوق. طيب حاجة تانية او نوع تاني من الشجاعة اسمه الشجاعة الجسدية. الشجاعة الجسدية اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في الحرب في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، اوعى تدي ظهرك وتجري، فلا تولوهم الأدبار، خليك شجاع خليك قوي. شجاعة جسدية زي ما قلت لكم من شوية وأنا بتكلم على الأمثلة، حاجة رائعة لما تلاقي شاب ولا بنت في عز ما البلد محتاجة تنمية وتوزيع إطعام وتوزيع بطانيات في البرد ينزل في الأماكن الشعبية اللي فيها ممكن يكون انفلات أمني ويوزع بأيديه وممكن يواجه مخاطر بعد ما يفكر ويأخذ بالأسباب. من الشجاعة الجسدية الراجل البنا اللي بيبني فوق في الدور 15 شجاعة جسدية عشان يأكل لقمة العيش، ولا العامل بتاع التكييف اللي يبقى مدلد الجسم كده عشان يصلح التكييف من برة شجاعة جسدية عشان لقمة عيشه. طبعا في مخاوف لكنه بيدير هذه المخاوف. من الشجاعة الجسدية يا جماعة بهدلة المواصلات، شيء مرهق قوي انك تنزل كل يوم الصبح وتروح شغلك وتتنطط من ميكروباص لأوتوبيس لمش عارف ايه في الاخر عشان تجيب لقمة عيش حلال. مرهق الموضوع ده، متعب على الجسد، بس انت مش هتكسل، انت هتواجه مخاوف الارهاق والتعب بشجاعتك الجسديه، انت عندك شجاعه. عشان كده حتى الشباب اللي كان بينزل يقف في طابور الانتخابات ويقف 4-5-6-10 ساعات مرهق لكنه بيواجه هذه المخاوف الجسديه الارهاق الجسدي عشان عنده قيمه اسمها شجاعه جسديه. طيب طبعا في حاجه اسمها الطش الجسدي اللي بيسموه في علم النفس اسمها الشجاعه السبعيه، شجاعه الاسد، بس الاسد اللي هو متكبر مش الاسد ملك الغابه. يعني الطيش الجسدي اللي هو تتخانق عشان حد بصلك، واقف في المول واحد معدي بصلك فتقول انت بتشبه ولا ايه، وخناقه ضرب، دي مش شجاعه. واحد يكسر عليك بالعربيه فتنزل تشتمه وتتخانق معاه، على فكره هو مش نازل من بيته يكسر عليك يا مصطفى، ده هو كسر على العربيه طلعت انت فيها، هو مش قصدك يعني، هي مش شيء شخصي. بلاش كل شويه خناقات وشتايم في الشارع علشان السواقه، ده تهور، ده طيش، وليست هذه هي الشجاعه. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يقاتل في سبيل الله. في اتزان، اتزان في الشجاعة الجسدية عند سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نوع تاني من الشجاعة وهو أهم نوع، أهم نوع بعد الشجاعة الفكرية الأفكار الجديدة اللي تنفع بها نفسك حتى لو هتواجه نوع من الانتقادات أو شيء جديد يعني مختلف في مخاوف يطلعك بره منطقة الأمان، يبقى شجاعة فكرية. ثم الشجاعة الجسدية اللي بجسدك زي الدكتور اللي شفناه اللي نزل أيام الثورة وبيعالج وهو عارف أنه ممكن يتصاب لكنه عنده شجاعة. ودي أهم بقى نوع اللي جاي، الشجاعة الأخلاقية. إيه الشجاعة الأخلاقية؟ إن أنا يبقى عندي قدرة على إبراز أخلاقي وقيمي حتى لو في مخاوف من المجتمع، إن حد يتريق علي أو ما يقبلش هذه القيم النبوية اللي أنا عايش بيها. يعني أضرب لك على سبيل المثال، لما تخبط عربية وانت ماشي وتسيب الكارت بتاعك أو رقم تليفونك، شجاعة أخلاقية. أنت بتواجه في مخاوف ممكن يدفعك فلوس كتيرة بس ده حقه أنت غلطان، شجاعة أخلاقية. لما حد يطلب منك في شغلك أنت بتروح بدري، امضيلي في دفتر الحضور والانصراف ان انا جيت بدري وهو يجي متاخر فانت ترفض، شجاعه اخلاقيه. وممكن صاحبك يزعل، بس انا ما غشش حد، من غشنا ليس فليس منا. لما تواجه نفسك بعيوبك، انا مقصر في كذا، انت عندك شجاعه اخلاقيه مع نفسك. لما تواجه صاحبك او مراتك ولا جوزك، تواجهه بمشكله بينكم وبين بعض وطريقه مش حلوه في التعامل، بس انت ممكن تبقى خايف انه يزعل اكتر ولا يحصل بينكم قطيعه، بس كده العلاقه بتتكسر اكتر. فانت محتاج تواجه عشان لما تتكلموا مع بعض كل حاجه خلاص ونصفى مع بعض. دي اسمها شجاعه اخلاقيه، شجاعه المواجهه. اقول لك حاجه، امر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الادب. لما تنصح واحد مثلا نصيحه معينه انت شايف ان هو غلطان غلطه معينه، دي اسمها شجاعه اخلاقيه. لما نبقى قاعدين في قعده وحد يبدا يغتاب، فتقول يا جماعه حرام، ليه بتجيبه بسيره فلان، ده حرام عليكم يا جماعه، مش كل شويه نقطع في فروه فلانه. شجاعه اخلاقيه. لما نكون قاعدين وفي في التلفزيون حاجه حرام شغاله وتقول يا جماعه ما ينفعش، سيدنا محمد لو قاعد معانا ما يحبش يشوف الحاجات دي، كل دي مواجهات للشجاعه الاخلاقيه. أعرف قصة شاب جميل جدا مشتغل عامل في شركة من الشركات زي أوفيس بوي أو بيوصل طلبات. الولد ده يا جماعة لما كان يتيم، هو كان بيتربى في دور في دار أيتام. الولد ده في سن 18 خلاص دار الأيتام بيمشيك وانت اشتغل بقى وشوف، فيطلع من غير شقة ولا أي ولا مأوى ولا أي حاجة. فخد قرار أنه يخبط على باب الحكومة ويقول لهم احنا عايزين شقق للأيتام، وفضل ماشي في الإجراءات بيحارب عشان ياخد من الحكومة شقق. بصوا الشجاعة الأخلاقية، علشان في الآخر الأيتام اللي معاه في الدار يطلعوا ما يعيشوش تجربته القاسية دي. ونجح إنه يجيب 30 شقة مجانية لأيتام في سن 18 يطلعوا في الشارع، وسكن 30 واحد. مش بس كده، نفس الشخص ده بيحكي لي عنه صاحبه، يعني بيقول لي في يوم من الأيام في جهاز كمبيوتر اتسرق من الشركة، فالناس كانت بتتهم شخص معين يعني، وهو عنده شجاعة رهيبة، فقام جايب الشخص ده قدام صاحب الشركة. صاحب الشركة ده صاحبي، فبيقول لي قعد الشخص ده وقال له يا أستاذ فلان، بيكلم صاحب الشركة، أنا بتهم فلان ده هو اللي سرق الكمبيوتر، وأنا بصراحة عندي دلائل كتيرة قوي، ما حبيتش أتكلم عليك في ظهرك يا فلان، أنا بقول لك حصل كذا وكذا وكذا، وده عشان ما اجيش اتهمك في ظهرك، لان المدير صاحب الشركه بيسالهم يا جماعه لو حد عنده معلومه، دي حقوق لازم تقول لو تعرف حاجه، فانا مش هتكلم عليك في ظهرك، بصراحه حصل كذا كذا وانت كانت تصرفاتك مريبه بالطريقه الفلانيه، وانا مش عايز اتكلم عليك في ظهرك. بص شجاعه، بغض النظر بقيت اللي حصل بعد كده وطلع مين اللي سرق وكده، بس بص الشجاعه الاخلاقيه، انسان عنده قدره على المواجهه، انسان ما بيهربش من هذه المخاوف. لو انا ادمنت، مدمن للسجاير او لأي مخدرات، إني أعترف دي شجاعة أخلاقية. الصدق شجاعة أخلاقية، الكذب جبن يا جماعة. وقف هنا، وقف هنا، الإنسان لما بيكذب بيبقى جبان، جبن أخلاقي. وهنا في معلومة مهمة افتكروها كويس يا جماعة، ممكن تبقى جبان جبن جسدي وده مقبول، بتبقى بتخاف، خايف على جسمي أتعور، خاف من الكلب، جبن جسدي، بس مش مسموح يبقى فيه جبن أخلاقي. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا محمد، لما جاله الصحابة وقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن جبانا، جبان يعني جبان جسدي يعني خاف من الحرب، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، قد يكون المؤمن جبان. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إذن مش مسموح يا عمار الأرض بالجبن الأخلاقي. ممكن يكون في جبن جسدي بنتعلم مع بعض وكل واحد بيتربى على الشجاعة، لكن الجبن الأخلاقي مش من صفات المؤمنين. علشان كده دعوة جميلة جدا جدا متمشية مع الفيلم اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هعرض لكم فيلم لطفل عنده شجاعة انه يتقبل الوضع اللي مش قادر يغيره. انا عندي مشكلة حاولت اغيرها بس مش هينفع، فانا عندي شجاعة على مواجهة الحياة بأزمتي، هعيش بالأزمة دي بس هواجه الحياة وهنبسط. اسمها شجاعة أخلاقية. صد الدعوة الجميلة دي يا جماعة، حد بيقول اللهم أعطيني الشجاعة على اختيار الحق الصعب بدلا من اختيار الخطأ السهل. اللهم أعطني الشجاعة على اختيار الحق الصعب بدلا من اختيار الخطأ السهل. اللهم أعطيني السكينة لتقبل ما لا أستطيع تغييره، وأعطيني الشجاعة على تغيير ما أستطيع تغييره، وأعطيني الحكمة للتفريق بينهما. يا رب اديني السكينة لتقبل وضع أنا عاجز إن أغيره أقوى مني، واديني الشجاعة إن أغير الحاجة اللي أقدر أغيرها، واديني الحكمة أفهم وميز إيه اللي أقدر أغيره وإيه اللي ما أقدرش أغيره. كودي هو صاحب معنى الدعاء ده. تعالوا نشوف طفل كان عنده محنة لكنه قدر يبقى شجاع، شجاعة أخلاقية، ويعيش بالمحنة دي ويعيش سعيد ويواجه الدنيا بيها. يلا نروح نشوف كودي ويلهمنا الشجاعة يا عمر الأرض.
Cry, be sure to dry your eyes, 'cause better days are sure to come. And when you smile, be sure to smile wide, and don't let them know that they have won. And when you walk, walk with pride, don't show the hurt inside, because the pain will soon be gone. When you dream, dream big, as big as the ocean blue. When you dream, it might come true. When you dream, dream big. And when you laugh, be sure to laugh out loud, 'cause it will carry all your cares away. And when you see, see the beauty all around and in yourself, and it will help you feel okay. And when you pray and pray for strength to help you carry on, and when the troubles come your way. And when you dream, dream big, as big as the ocean blue. When you dream, it might come true. When you dream, dream big.
عيش حياتك بقدراتك، ما تخافش، مش ما تخافش، دير مخاوفك، اتعامل مع مخاوفك، واعرف كويس ان ربنا زرع جواك بذور النجاح، البذور اللي انت ورثتها. شو النبي صلى الله عليه وسلم ورث امته صفاته وعلمه عليه الصلاة والسلام. فانت كن محمديا وواجه. يا من النبي شاف اخطار صلى الله عليه وسلم وعمره مد الشجاعة الفكرية والأخلاقية والجسدية، اعرف ان دي سنة. لما تنمي الشجاعة إدارة المخاوف، إذا تتعامل مع مخاوفك وخليك زي كودي هيعمل في رجله خلاص، فهيواجه الحياة، بدل ما يعيش منبوذ هيعيش سعيد. إيه اللي واقف بينك وبين أولا أسألكوا سؤال وعايز مستني على الانترنت تجاوبوا عليا، إيه هو نوع الشجاعة اللي أنت مفتقده؟ محتاج شجاعة فكرية تفكر خارج الصندوق وتبقى عندك كده إبداع، ولا عندك مشكلة في الشجاعة الأخلاقية والمواجهة، ولا الشجاعة الجسدية بتخاف على نفسك مش عايز تتعب نفسك؟ يعني نوع الشجاعة اللي انت مفتقده ومستنيكوا على مصطفى حسني فيسبوك / مصطفى حسني، ايه اللي واقف بينك وبين الشجاعة؟ عائق علم النفس يقولك عائق، اسمه لذيذ قوي، اسمه التفكير الخرافي. التفكير الخرافي هو اللي بيقف بينك وبين الشجاعة. أقول لكم على حاجة لذيذة جدا في موضوع التفكير الخرافي ده. زمان أهالينا كانوا يقولوا لو أنت كلت وأنت واقف الأكل ينزل في ركبك، فاكرينها دي بتاعت زمان دي؟ فاكرين كان يقول لك إيه، لو أنت سبت فتفيت في الطبق تلمه برموشك يوم القيامة والطبق يجري وراك. فأنت كان يخوفك إنك أنت ما تعملش حاجة، بس من حاجة خرافية. أو برضو اللي بيلعب بالنار بالليل برضو بيحصل له حاجات مش كويسة وهو نايم، حاجات شبه كده يعني. طب إحنا خد بالك، إيه علاقة اللي أنا بقوله ده؟ انت خايف عشان حاجات خرافيه زي بتاعه الاكل ينزل في ركبك، كانت مامتي والدتي كانت بتقولها لي زمان دي. فايحاءات سلبيه في العقل تخليك تخاف تقدم على خطوات بسبب التفكير الخرافي ده. زي ايه؟ انا لازم اعمل حفله جوازي لازم يكون في رقص لحسن الناس ما تجيش والفرح يبقى وحش، لازم يكون في رقص. مين قال لك الناس مش هتيجي؟ اللي بيحبك هيجيلك، ولازم يعني كل فرح يكون في رقص. خايفة تحجب، ليه خايفة تتحجبي؟ لحسن أقلع الحجاب. مين قالك؟ ده انت لما تتحجبي ربنا هيصبغك بالسكينة. مين قالك؟ ليه الشيطان كده؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقولك ما تنفقش. ليه؟ علشان لو أنفقت فلوسك هتقل. فالنبي يحلف قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، والله ما نقص مال من صدقة. تصدق ملك يزيد، والله النبي بيحلف عليه الصلاة والسلام. فبلاش تفكير خرافي، مش هروح أتقدم في الشغل، ليه؟ أصل الشغل في البلد بالوسطى أكيد مش هيقبلوني. لو رفضت العريس ده، العريس ده فيه صفات مش كويسة، ده مش من الصفات اللي يقبل. لو رفضته ما اتجوز وخلاص مش هيجي العريس تاني، ده تفكير خرافي. اللي بعته يبعت زيه، لأن ده شيء مكتوب عند ربنا ومحدش بيتجوز في لحظة بدري ولا لحظة متأخر. لو قلت لأصحابي على حاجات بيضايقوني فيها هيسيبوني وهيزعلوا مني، يا عم اتكلم واللي بيحبك هيمسك فيك ويبقى حريص عليك. وشوف كل مرة الواحد بيقدم على خطوة محتاجة جرأة وبعدين الشيطان يقوله لأ، يعدكم الفقر. والفقر مش فقر الفلوس يا جماعة، فقر كل حاجة فيها خير بالنسبة لك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. توب بس. واحد يقول لك أنا خايف أتوب، واحد خايف يحج. الشباب كانوا يقولوا لي مش عايزين نحج دلوقتي، أحسن لو حجينا دلوقتي مع إنه بالغ عاقل ومعاه فلوس، لو حجيت لسه هرجع بقى أعصي تاني، خليني لا أحج لما يبقى عندي 50 سنة عشان لما أرجع أبقى مظبط. مين قال لك هترجع تعصي؟ ربنا يهديك هناك يا أخي. ما تخافش، بلاش تفكير خرافي. ليه؟ التفكير الخرافي بيعمل لك حالة من العجز إنك تتخيل إنك أنت تقدم على أي خطوة سواء أخلاقية تقف وتبقى ثابت أخلاقيا وتظهر قيمك، أو خطوة جسدية أنك تساعد حد وتنزل زي ما نزل الدكتور ده، أو خطوة فكرية تفكر تفكير جديد، أغير شغلي أغير كليتي، حاجة يبقى فيها إبداع في حياتك. علشان كده التفكير الخرافي هو العائق، العائق اللي بيننا وما بين الشجاعة. دايما تحسب العواقب، دايما تفكر، ولكن تتوكل على الله. التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله بعد الأخذ بالأسباب. ومش كل شوية الشيطان يقول لك لا ما تاخدش الخطوة دي. واحد صاحبي بيزنس مان كان يقول لي نو ريسك نو رزق، نو ريسك نو رزق، يعني لو ما خدتش ريسك في البيزنس انت مش هتفتح لنفسك أبواب الرزق. طبعا بيتكلم على الأخذ بالأسباب والرزق عند ربنا، يقول لك نو ريسك نو رزق، خد الريسك وخلي عندك أفكار وخلي عندك إقدام كده، خليك شجاع زي زينب الغزالي، خليك شجاع زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كن من عمار الأرض واكتسب هذه المهارات عشان كل يوم تحقق نجاح شخصي ومنها بصمتك في المجتمع. هقول لكم تكتسب الشجاعة ازاي، ولكن الفصل ورانا مستني أسئلتكم. وفي أسئلة اتبعتت وانا هقرأها على الفيسبوك دلوقتي، وبعض الأسئلة قدامي دلوقتي، مستني أسئلتكم في الشجاعة وتليفوناتكم بعد الفصل اللي جاي. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. الشجاعة إدارة المخاوف، فن التعامل مع المخاوف. بنخاف كلنا، بس الشجاع بيفكر ويدير مخاوفه. شجاعة فكرية، أفكار، جديدة مختلفة تغير بيها حياتك، شجاعة أخلاقية تواجه لإثبات القيم، شجاعة جسدية تتعب بجسدك لشيء نافع. وتعالوا يا جماعة، تعالوا أول أفكر حضراتكم بسؤالي النهاردة ليكم، نوع الشجاعة اللي بتفتقدها. طبعا ما بعت لي حاجات كتير، بس خليني قبل ما أقرأ رسائل حضراتكم، كيف أكتسب الشجاعة؟ عايز أبقى شجاع. الأول لازم قبل ما أقول لك تكتسب إزاي، طول ما أنت بتسمع وبتقول يا رب ربنا هيساعدك، اوعى تفتكر نفسك واقف على باب ربنا وربنا يقفل الباب في وشك، ربنا واسع سبحانه وتعالى. طيب هتكتسب ازاي؟ ثلاث حاجات: اعترف، تعرف، جرب. اعترف ان خايف، انا مش هنزل الفجر، ليه؟ تعبان. لا انت خايف صح، تخاف من الكلب، في كلاب في الشارع صح، اعترف انت مش هنزل الفجر، انا خايف. اعرف انت خايف، يبقى اول اعترف، ثم تعرف على مخاوفك. ثم انا طبعا بحكي لكم قصه واحد كان بيحكيها لي لذيذه جدا، فبدا تاني يوم ينزل معاه عصايه عشان الكلاب اللي بتبقى موجوده في الفجر، وبدا ينزل يصلي الفجر، بس لما اعترف انه خايف. ادي اول حاجه، خايف اروح امتحان، انا خايف امتحن امتحان شفوي، ليه؟ خايف انسى. يبقى اعترفت ان انا خايف، بتعرف، اعترف، تعرف، جرب. خايف انسى، طب خايف تنسى، ذاكر كويس وجرب. جرب تروح حتى لو سقطت في الامتحان، بس جرب، اكسر الموضوع ده، جرب. انا خايف اتكلم في الميتنج بتاع في الاجتماع، ليه؟ خايف الخبط وما اقترحش اقتراحات كويسه في الاجتماع اللي مجلس الاداره عامله. جرب واتكلم، اعترف انك خايف، تعرف انت خايف من ايه، خايف اغلط واقول كلام هايف. اللي بعدها جرب تتكلم، جهز، اكتب قدامك. المهم انك تعترف انك خايف، تتعرف على مخاوفك، تجرب نفسك. خد بقى كل الكلام ده في كل الخطوات اللي في حياتك، بس اعترف ان انت ما بتحبش تسمع المشاكل اللي في البيت لانك انت خايف ما تديش حل لمراتك كويس فتصغر في نظرها. وانت دلوقتي عارف كويس انت ايه مشكلتك، انت اعترفت ان انت خايف تطلع صغير قدام مراتك، متعرف على مخاوفك، خايف رايك يطلع هايف. جرب تسمع، جرب تدي راي، اقرا كتاب عن التربيه وجرب. جرب، بلاش الهروب ده. يبقى اعترف، تعرف، ثم جرب. انا خايف اتحجب، خايفة ليه؟ لأني تعرفت على مخاوفي، خايفة ترياقة الناس أو خايفة أقلعه. المهم تعرفي التخوفات وبعدين تجربي، خش في الموضوع، جرب. طيب سيدنا موسى كان بيتعامل إزاي مع مخاوفه؟ ربنا حكى لنا إزاي سيدنا موسى أولا كان بيقول أنا خايف، نبي بيقول أنا خايف. فكين لما سيدنا موسى ربنا قال له وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، التعبان ده أكنه جن، ولا مدبرا، طلع يجري ولم يعقب، ما بصش وراه. يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، تخافش، تعالى يا موسى. وربنا قال له أنت ده خوف، تعالى. وبعدين بعد ما ربنا بعته لفرعون قال رب إني أخاف أن يكذبون. بص التعرف على المخاوف، إني أخاف، اعترف، ويضيق صدري، خايف ما اعرفش اتكلم معاهم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. وقت ما سيدنا موسى كان في خناقه وكان بيدافع عن واحد فزق واحد فموته هو مش قاصد، فبيقول خايف احسن ينتقموا مني، ولهم علي ذنب، بيعترف بمخاوفه، بيتعرف عليها. فربنا قال له اذهبا، كلا فاذهبا انا معكم مستمعون، ما تخافش، انا معاك يا موسى، انا جنبك يا موسى، انا بايدك يا موسى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني يشتد علينا في غلظته، أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. فسيدنا موسى اعترف أنه خايف، وبعدين تعرف هو خايف من إيه، وبعدين هيروح دلوقتي لفرعون. وراح سيدنا موسى لفرعون وألقى السحرة 70,000 ساحر، ألقوا 70,000 عصاية وحبل، فإذا الحبال دي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بص فأوجس في نفسه خيفة موسى، خلاص هو جرب نفسه وراح لفرعون واخترق المخاوف دي. فلما راح حصل موقف، 70,000 واحد ضدي، كل واحد رمى العصاية، اتقلب التعابين، 70,000 تعبان، فجت تكت خوف كده، خلاص بقى ما انا اتعودت اجرب، فلما جربت بقيت اقوى. فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر. فكر يا موسى في الموضوع، ولا يفلح الساحر حيث اتى. بعد ما ألقي السحرة سجدة جري وراهم فرعون، راحوا عند البحر، سيدنا موسى ضرب البحر انشق، وصل فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص. قال كلا إن معي ربي سيهدين. اخترق المخاوف، جرب أكتر، خلاص لو خايفين من فرعون ما تقلقوش معانا ربنا. بقى في إدراك تام لكيفية التعامل مع المخاوف. اعترف أن أنا خايف، أيوة أنا خايف، خايف أطلع أتكلم في الحلقة ليه؟ أصلي أنا بعد ما اعترف هتعرف، أصلي مش حافظ النهاردة حلقة النهاردة، خش جرب واستعين بالله ما دام أنت عملت لعيك وحضرت. فاعترف ثم تعرف على نوع مخاوفك ثم جرب وتوكل على الله. آية من مصر، السلام عليكم يا آية. أهلا وسهلا.
وعليكم السلام يا كاتو، ازي حضرتك أستاذ مصطفى؟
السلام عليكم، أهلا وسهلا بك يا آية.
والله أنا فرحانة جدا بكلم حضرتك.
إحنا كلنا أسعد يا آية، اتفضلي يا آية تحت أمرك.
بجد ربنا يكرم حضرتك، البرنامج تحفة والله.
أنتوا لناس طيبين وأشكرك على التشجيع، متشكرة، اتفضلي يا آية.
والله هو أنا عندي اللي هو مشكلتي في إني أنا دايما بفكر في الصندوق فعلا، يعني أنا عندي مشكلة إن والدتي مش موافقة إن أنا أركب النت يعني. فبيبقى في حاجات كتيره جدا في البرنامج بتاع حضرتك اولا وبعد كده على النت يعني مفيده وكويسه، وانا شايفه ان انا يعني مش هغلط في النت، فهي دايما تقولي لا وكده يعني، فانا دايما ابقى مش عارفه اعمل ايه، احس ان انا دايما مكسوره وان انا مش عارفه اعمل حاجه، فيعني دي حاجه بتضايقني جدا.
طيب انا سمعت كويس يا ايه، فكري ازاي تقنعي والدتك انك انت هي خايفه ان انت تركبي النت، اما المخاوف ماديه مثلا عشان اشتراك النت وقد يكون مش هو ده الموضوع، وقد تكون خايفة يا آية علشان النت في حاجات مش كويسة. حاولي كذا مرة تيجي من عند صحباتك وانت جايبة لها معلومات حلوة من الانترنت، تقول لها يا ماما أنا جبت الآية دي أو الحديث ده أو حاجة في دراستك، شوف يا ماما جبت الموضوع ده في دراستي وانتفعت جدا بالانترنت عند صاحبتي. حسسيها ان النت في حاجات، لان ممكن تكون والدتك واخده فكره ان الانترنت كلها صور مش كويسه ومواقع وحشه، سمعه مش كويسه للانترنت. فجربي كده انك انت تقنعيها ان النت في حاجات حلوه، وقول لها هجيب سيدي هيا، هحجب اي موقع مش كويس يا امي بتعمل فلتره للحاجات الوحشه. فكري خارج الصندوق وربنا يكرمك بالانترنت ان شاء الله. احمد اتفضل يا احمد. احمد
ايوه
اهلا يا احمد، ازيك؟ اتفضل.
الحمد لله. بقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، كانت بالنسبه لموضوع الشجاعه كنت عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل يا احمد.
انا حصل لي جربت موضوع الشجاعه قبل كده، كنت دخلت كليه بس الصراحه كان الكليه ده ما كنتش عايزها، كنت جايب مجموع مش كويس يعني.
نعم يا احمد.
فقلت يعني كملت، قلت بعد ما خلصت الكليه بتاعتي كان هي ليا في هدف في دماغي اللي قلت ايه، مش هسيب الكليه اللي كان نفسي فيها.
نعم.
فقلت عملت شجاعه جوه نفسي اللي انا مش هسيب الكليه. بعد ما خلصت الكليه بتاعتي حطيت في نفسي شجاعه جوه نفسي اللي انا ان شاء الله اخش الكليه اللي نفسي فيها.
نعم.
وفعلا دخلت الكليه اللي نفسي فيها بعد ما خلصت الكليه بتاعتي.
يعني انت بعد ما خلصت سنين الكليه دخلت كليه تانية.
تمام.
موقف رائع يا احمد، تقبل الله يا رب. ان شاء الله تلاقي ضلتك في كليتك الجديده. موقف مش سهل، انك انت التعليم ساعات بيبقى تقيل على ناس كتير، فكون انت تخلص كليتك وتاخد قرار تخش كليه بتحبها ربنا يتقبل منك. ازاي اكون صريحه مع نفسي ثم مع الاخرين؟ انا لو مش صريح مع نفسي انا الخسران. يا جماعه ساعات بتقابل ناس عنده 50 سنه لكن تصرفاته تصرف واحد عنده 20 سنه. ليه؟ لانه عنده اخطاء وعارف انه بيغلط ومش قادر يواجه نفسه انه لازم يتحسن. ساعات تلاقي واحد متعلم غلط في حياته اي نوع من انواع التعليم، وبعدين بعد ما يعيش فتره كبيره جدا يكتشف انه التعليم ده ما كانش نافع، العلم ده ما كانش نافع بسبب ان هو كان ماشي غلط. وكل ما يبقى ماشي غلط، مثلا متعلم الدين بطريقه متشدده او متسيبه، متعلم علم ممكن يكون مش مثمر، وبعدين يفاجئ انه عجز او كبر وهو ما نفعش نفسه وما ارتقاش وما قربش لربنا وما كانش ليه بصمه في عماره الارض. بس هو انت عارف غلطته انه طول ما هو بيتعلم بيفاجئ بيصطدم بحاجات غلط، بس ما بيواجهش نفسه ان انا ماشي غلط. واجه نفسك، ولما تواجه نفسك انت اللي هتنتفع. فلو عايزه ازاي اكون صريحه مع نفسي، اقفي على نفسك اوضتك كده وقولي لنفسك انا ايه اللي غلط فيه. اكتبي ايه اللي انت غلط فيه وخدي عهد مع الله عز وجل. تعرفي على المشاكل اللي عندك، ولما تتعرف قولي يا رب عني ان انا اصلح من نفسي، بس لازم مواجهه واعتراف. اتفضلي يا ريحانه. اتفضلي، اهلا وسهلا من شعب الجزائر الحبيب. اتفضلي يا ريحانه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا ريحانه، ازيك؟
بالكاد اصدق ان احدث الدكتور مصطفى حسني، بالكاد.
يا رب يسمع من بوقك، ربنا يكون دكتور في يوم من الايام يا رب، كتر خيرك على ذوقك والله. اتفضلي يا ريحانه، اهلا وسهلا بك.
والله انا جد سعيده بهذه المحادثه، اكيد شعب الجزائر كله فرحان بوجودك مصطفى حسني وببرامجك الابداعيه الممتازه.
بركة دعائكم. اتفضلي يا ريحانة تحت أمرك، أهلا وسهلا يا دعاء يا ريحانة.
أستاذ حبيت أسألك فقط كيف نكتسب الشجاعة في المدارس النمطية التي تعتمد على لغة الخشب؟ مثل المدارس يعني مدارسنا يعني تفقدنا الإبداع.
نعم، كلام سليم جدا، كتر خيرك، شكرا يا ريحانة على السؤال وتقبل الله. طبعا ريحانة بتسأل إن في أنواع من التعليم في دول المدارس ما بتعلمش الأولاد الشجاعة، الموضوع عبارة عن المدرس بيخش بيقول الكلام اللي عنده، ما بيشاركش الأولاد، ما بيدهمش فرصة أنهم يجاوبوا ويرفعوا إيديهم ويغلطوا، أو لو ولد غلط بيكسروا أو بيتريق على إجابته. وإحنا علمونا في التدريس أن أنت دايما ما تقولش لا غلط، دايما أنك أنت ما تطلع إجابة ضيف عليها وخليها تقرب من الصح، لكن ما تكسرش، لأن الطفل لما تقول له غلط بيحصل له حالة من أنه هو مش متوقع أن الفترة اللي جاية أو الإجابة اللي جاية جاوبها صح، لأنه غلط غلط كل شوية تقال له غلط، فبيتكسر، بيحصل له حتة التفكير الخرافي، بيحصل له إيحاءات سلبية أن كل شوية يجاوب غلط، سمعت 3-4 مرات غلط في الأسبوع ده، فيتكسر الطفل أنه هو يقوم يجاوب. فطبعا ساعات كتير جدا بيبقى التعليم بيكسر الشجاعة. طب نعمل إيه؟ إن شاء الله المدرسين لو في مدرسين بيسمعوني إزاي يكبروا الشجاعة ويخلي الكل يجاوب ويشترك، ولو مش مسألة مدرسين إحنا بقى كطلبة نعمل إيه؟ اسمع برنامج زي ده، اقرأ كتاب بيتكلم عن الشجاعة، اقرأ كتاب زي بتاع ستيفن كوفي السيفن هابتس للعادات السبع الأكثر الناس فعالية، وإزاي تبقى إنسان فعال وتجرب عندك مبادرة، اقرأ اتعلم اسمعنا، عيش جنب الشجعان، اقرأ قصص الشجعان، وصدقني بينك وبين نفسك لو واجهت نفسك كده بمخاوفك اعترف، تعرف، جرب، وخطوة خطوة نكتسب مع بعض. اتفضلي يا نور الهدى من مصر، اهلا بيك يا نور، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟
اتفضلي، اهلا بيك يا نور، ازيك؟
ربنا يبارك في حضرتك اولا، ويكون ده ذخر لحضرتك وميزان حسنات حضرتك
يا رب. دعائك يا نور، اتفضلي.
انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي انا على طول اخاف اخد قرار في اي حاجه.
نعم.
ممكن اقول لا، بس مجرد خوف من مش عارفه من ايه، بس هو لا وخلاص، اللي انا خايفه من موقف معين يعني.
نعم،
بس
ربنا معاك يا نور الهدى. انا هجاوب على حضرتك، طبعا اتخاذ القرار ده دي مهاره ان شاء الله باذن الله نعمل عنها حلقه، ازاي تكتسب فن اتخاذ القرار والقدره على اتخاذ القرار. وانا بوصي حضراتكم ان انتم تخشوا على الفيسبوك بتاع استاذ احمد الاعور، احمد الاعور عنده صفحه فيسبوك، وهو اصلا بيدي كورس اسمه فن اتخاذ القرار والقدره على اتخاذ القرار، وتقروا وتسمعوا وتشوفوا الفيديوهات اللي هو بيعملها، هتساعدك ازاي تعرف تجمع ذهنك انك تتشجع تاخد قرار. وانا ان شاء الله باذن الله في حلقه هتكون يعني قريبا او بعيدا يعني هنتكلم فيها عن فن اتخاذ القرار، لان دي مهاره نبويه، وإزاي إن الإنسان ساعات بيبقى متردد كتير وممكن ياخد قرار يندم عليه طول عمره أو قرار يسعده طول عمره. يعني استعيني بالله وادعي واستخيري، الاستخارة جزء كبير جدا من اتخاذ القرار بعون الله عز وجل، وربنا يتقبل. واغلط، اسمح لنفسك تغلط، خد قرار واغلط يا أخي، اغلط، ما تخافش إنك تغلط، لأنك أنت إنسان. ربنا لما أنت بتغلط مش بيغضب عليك، ربنا بيحب يشوفك لما تغلط تقول له يا رب لو غلطة في حقه حقك عليه يا رب، لو غلطة في طريقك اتعلم من الفشل، زي ما في صالحين كتير قوي فشلوا وغلطوا وتعلموا من الفشل ده. محمد اتفضل يا محمد.
ازي حضرتك يا
استاذ؟ اهلا بيك يا ابو احمد، ازيك يا حبيبي؟
الله يخليك، الله يخليك يا فندم. انا على طول متابع حضرتك في مسجد الحصري، وكنت على طول بحضر الدروس مع حضرتك.
اهلا بيك يا محمد،
الله يخليك وربنا يقويك كده ويجعلك
يا ربنا يقوينا كلنا والله يا محمد،
الله يخليك. انا كان سؤالي يا استاذ مصطفى عن موضوع المخاوف المرضيه، وازاي انا مثلا اصبت من حوالي 6 شهور بمرض شاذ كده، ف يعني اداني مخاوف معنويه ومخاوف نفسية من المرض ده ممكن يتطور لحدوث يعني أبعاد تانية للمرض، والمرض ملوش علاج مباشر، هو عليه علاج غير مباشر بيمتد على مدار سنين. فإزاي الواحد يتغلب على المخاوف بتاعة عدم امتداد مخاطر هذا المرض؟
شكرا يا محمد على السؤال. بص يا محمد، السؤال ده صعب عليا لأن أنا مش متخصص، أتصور أن السؤال ده محتاج دكتور نفسي، فانا هحاول ان شاء الله يا جماعه الحلقه اللي جايه حلقه رد على الاسئله، نستنى اسئلتكم طول الاسبوع على المنتدى او على الفيسبوك وهرد على اسئلتكم. لو قدرت اجيب لك يا محمد من سواء الدكتور محمد، استاذ دكتور محمد المهدي، جبت لك اجابه على السؤال ده كان بها، لازم اسال المتخصصين، بس انا اوصيك يا محمد انك انت تلجا لدكتور نفسي، لان السؤال ده انا ممكن اكون بجتهد واذاكر علم النفس مع الدكاتره والمتخصصين، لكن السؤال ده اكبر مني يا محمد، فارجوك الجا للدكاتره وربنا معاك يا محمد. فدوى اتفضلي يا فدوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا بيك يا فدوى، اتفضلي.
ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟
اهلا وسهلا بيك يا فدوى، اتفضلي يا فدوى.
لو سمحت انا كمان سؤالي يعني في الشجاعه، يعني ازاي ابقى شجاعه مع بابا وماما يعني واقدر لهم برايي مع الحفاظ يعني ان انا على قبلهم يعني.
شكرا جدا يا فادو. انا هجاوب على حضرتك على السؤال ده. تعرف الشجاعه مع الاب والام مرتبطه بالطريقه يا جماعه. كتير جدا احنا بنتكلم بطريقه مش كويسه مع اهالينا وابقى شجاع بس افاجئ ان في رد فعل قوي منهم، مش على ان انت عبرت عن رايك، انك الطريقه اللي عبرت بيها عن رايك. وخد بالك ان الاهل بينبسطوا جدا لما بيشوفونا عندنا راي وعندنا كلمه، بس اهم حاجه الطريقه. فربنا يقدرنا نتكلم بطريقه كويسه. الواجب العملي الوصية، هوصي حضراتكم خشوا على المنتدى mustafahosn.com، ده السايت جواه منتدى، هتلاقي فيه كده ساحة للواجب العملي. هتلاقي واجب عملي اسمه ارمي خوفك وخليك جريء، وهتكتب فيها حاجة خطوة انت خايف منها، وتحلل نفسك زي ما قلت لك، اعترف انك خايف وتعرف انت خايف من ايه، وقول لنا هتجرب ازاي، هتجرب تتخطى هذه المخاوف وبعت لنا التجربة دي. الأول اكتب لنا النهاردة، وبعد ما تاخد الخطوة دي بعد كام يوم خش تاني على الواجب واكتب لنا تجربتك. ولو عندك تجربة سابقة قبل كده أرجوكم خشوا يا جماعة واكتبوا لنا إزاي تخططوا هذه المخاوف على المنتدى على mustafahosn.com، ارمي خوفك وخليك جريء. طول الأسبوع هستناكم بإذن الله، تبعتوا لي أسئلتكم في الحلقات اللي فاتت أو أي سؤال تاني. الحلقة اللي جاية كلها على الهواء، كلها رد على الأسئلة، وربنا يتقبل منكم يا عمار الأرض مهارة الشجاعة الحاجة زينب الغزالي. شوفكم الحلقة الجاية والشخصية جديدة وقصة نجاح جديدة وعمار الأرض. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. ماشي في طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي مقويني. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش حابة ضعيف، وربنا اللي مقوي.